السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة أخبار الساعة. أعرب الرئيس دبليو بوش عن أمله في أن تسيطر القوات العراقية على أراض أكثر من القوات الأمريكية بحلول نهاية العام. وقال الرئيس الأمريكي في كلمته الإذاعية الأسبوعية السبت إن أمن الولايات المتحدة مرتبط مباشرة بحرية الشعب العراقي، وأضاف أن ذلك يقتضي مزيدا من الأيام الصعبة من القتال والتضحية، غير أنني واثق من أن استراتيجيتنا ستحقق في النهاية النصر بحسب تعبيره. كما أشاد بالقوات الأمنية العراقية قائلا إن أداءها الفعال أثناء الأزمة الأخيرة أظهر أن عملنا الجاد لبناء وتدريب هذه القوات يؤتي ثماره. وأضاف أن هدفنا هو أن يسيطر العراقيون على مزيد من الأراضي بحلول نهاية هذا العام بحسب تعبيره. وقال الرئيس الأمريكي إنه مع تولي القوات العراقية السيطرة على مزيد من الأراضي فإن القوات الأمريكية ستصبح قادرة على تمضية وقت أكثر في البحث عن متشددي القاعدة. في بغداد، صرح مصدر في قائمة جبهة التوافق العراقية بأن اجتماعا عقد السبت بين ممثلين من الجبهة وآخرين من قائمة الائتلاف العراقي الموحد للبحث في أزمة تشكيل الحكومة المرتقبة. وقال ظافر العاني قبل دقائق من عقد الاجتماع إن وفد قائمته سيلتقي وفد الائتلاف للتباحث فيما يتعلق بالأزمة السياسية الراهنة والاختلافات بين القائمتين حول تشكيل الحكومة المقبلة وأسس حلها بحسب ما نقلت عنه رويترز. ذكرت الشرطة العراقية السبت أن الرهين الأمريكي توم فوكس الذي عثر على جثته في غرب بغداد تعرض للتعذيب قبل قتله بالرصاص. ونقل عن مصدر في الشرطة قوله كانت يداه موثقتين وراء ظهره وبه جروح من أعيرة نارية وكانت هناك آثار تعذيب بحسب تعبيره. الشرطة عثرت على جثة فوكس الذي كان يبلغ 54 بجوار خط للسكك الحديد في المنصور ليلة الخميس، وكان خطف مع 3 نشطاء سلام آخرين في تشرين الثاني الماضي على أيدي جماعة تطلق على نفسها اسم سيوف الحق. وصرحت الناطقة باسم السفارة الأمريكية إليزابيث كولتون بأن جثة فوكس في طريق العودة إلى الولايات المتحدة دون أن تعقب على طبيعة موته. من جهة أخرى، أعلنت الشرطة العراقية أن مسلحين قتلوا الصحافي أمجد حميد حسن مدير البرامج في قناة العراقية التلفزيونية الحكومية بإطلاق الرصاص عليه في سيارته وهو في طريقه إلى عمله السبت في بغداد. ونقل عن مصادر في قناة العراقية وفي الشرطة أن الصحافي الراحل كان قد غادر لتوه منزله في منطقة الخضراء عندما اعترضت سيارة طريقه وأطلق مسلحون مجهولون النار عليه في الرأس وأصابوا سائقه بجروح خطيرة. نفذ الأردن حكم الإعدام فجر السبت في 2 من المتشددين الإسلاميين الذين أدينوا منذ 2 في اغتيال دبلوماسي أمريكي في عمان عام 2002. ونقلت رويترز عن مسؤولين أن السلطات نفذت قرار المحكمة بإعدام الليبي سالم سعد سالم ابن سويد والأردني ياسر فتحي إبراهيم فريحات الذي صدر في عام 2004 لقيامهما باغتيال الدبلوماسي الأمريكي لورنس فولي في عمان في تشرين الأول عام 2002. في الأخبار العالمية، أعلنت محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة السبت وفاة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش في زنزانته. ميلوشيفيتش كان يبلغ 64 وعرف بأنه كان يعاني من مشاكل في القلب ومن ارتفاع ضغط الدم الذي كثيرا ما أدى إلى تعطل سير محاكمته في لاهاي بتهم الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الفترة الدموية التي تفككت فيها يوغسلافيا في عقد التسعينات من القرن الماضي. وفي ردود الأفعال الدولية قالت فرنسا السبت إن ميلوشيفيتش الذي توفي وهو محتجز لدى الأمم المتحدة في لاهاي كان المهندس الرئيسي لحروب البلقان والتطهير العرقي الذي راح ضحيته وعشرات الآلاف. وصرح وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي بأن ميلوشيفيتش توفي لأسباب طبيعية. وفي بيان صدر خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد تأكيد أنباء وفاة الرئيس اليوغوسلافي السابق، قال بلازي بوفاة ميلوشيفيتش يكون واحد من أهم الممثلين إن لم يكن الأهم في حروب البلقان في أواخر القرن العشرين، قد غادر المسرح بحسب تعبيره. وفي لندن استبعد محامي ميلوشيفيتش أن يكون الرئيس اليوغوسلافي السابق انتحر لأنه كان مصمما على استكمال محاكمته بتهم جرائم الحرب. وقال ستيفن كي أحد المحامين الذين عينتهم المحكمة أنه تحدث مع موكله عن مسألة الانتحار في الآونة الأخيرة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر، مني محدثكم حسين سعيد ورقها من المخرج دياب بامرني في مستهل فترة أخرى من بثنا التي تتضمن متابعة للشأن العراقي في صحف عربية. أما الآن فنبقى مع هذه المتابعة للشأن العراقي عبر ملف العراق الإخباري اليومي الذي عده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: دعوة البرلمان إلى الانعقاد في 19 من آذار، ومسعود بارزاني يقترح على القادة السياسيين اللقاء في كردستان. وجه مجلس رئاسة الجمهورية دعوة رسمية إلى الجمعية الوطنية لعقد جلستها الافتتاحية في 19 من آذار الجاري. وأشار مجلس الرئاسة في الدعوة إلى قراره السابق بدعوة البرلمان في 12 من آذار كما ينص عليه الدستور، ولكنه أوضح أن الائتلاف العراقي الموحد طلب تأجيل الدعوة إلى حين استكمال المداولات بين أطراف الائتلاف في هذا الشأن. وأضاف مجلس الرئاسة أن موافقته على طلب الائتلاف جاءت انطلاقا من مبدأ التوافق الوطني والتزام الكتل كافة بالموعد المحدد واعتباره موعدا نهائيا. وأكد مجلس الرئاسة أنه اتخذ قراره بدعوة الجمعية الوطنية المنتخبة إلى الالتئام بعدما درس القضية من كل جوانبها السياسية والقضائية، وطلب رأي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود. وحملت الدعوة الصادرة عن مجلس الرئاسة تواقع رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وغازي عجيل الياور. وأوضح العضو القيادي في كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم أن غالبية الكتل السياسية ومجلس الرئاسة كانت تميل إلى دعوة البرلمان للانعقاد يوم غد الأحد حسب القانون الأساسي، ولكنها استجابت في النهاية لطلب التأجيل بأمل أن تنتهي أحزاب الائتلاف من مداولاتها خلال الأيام المقبلة، معترفا بأن في قرار التأجيل مخالفة للدستور ولكنها ليست خطيرة برأي السياسي الكردي.
كان رأي مجلس الرئاسة ورأي أكثر القوائم أن يكون يوم الأحد، ولكن الإخوة في الائتلاف طلبوا تأجيل لمدة أسبوع، يعني ليس مخالفة صريحة واضحة لنص قانوني، ولكن من خلال النظرة الأولى بكل تأكيد مخالف للدستور.
وشدد معصوم على أن 19 من آذار هو الموعد النهائي، ولكنه في حديث لإذاعة العراق الحر لم يستبعد أن تكون فترة التأجيل لسبعة أيام غير كافية لتذليل العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة.
لا تأجيل بعد، سنبذل كل جهد، ولكن قد يكون من الصعب خلال أسبوع أن نتمكن من حل كل هذه المشاكل.
قرار التأجيل أثار اعتراضات من جبهة التوافق العراقية، وفي حين اعتبر العضو القيادي في الجبهة المحامي حسين الفلوجي أن رئاسة الجمهورية خرجت عن النص القانوني، فأنه أشار إلى أن طلب التأجيل قد يتيح للائتلاف العراقي الموحد إمكانية التوصل إلى صيغة تحظى بموافقة الكتل الأخرى.
نحن نعتقد أنه قرار مجلس الرئاسة كان قرارا خاطئا ولا يسترد إلى نص لا دستوري ولا على قانون إدارة الدولة العراقية يسمح لرئيس الجمهورية أو مجلس الرئاسة بالتأجيل. أما من الناحية السياسية يبدو أنه الأخوة في الائتلاف ارتأوا أن يطلبوا أسبوعا آخرا لكي يحاولوا أن ينضجوا مشروعا يكون مقبولا من قبل الأطراف الأخرى.
في غضون ذلك دعا رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني قادة الكتل السياسية إلى لقاء في كردستان للتفاوض حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأصدر بارزاني بيانا عرض فيه الوضع السياسي ومشاكل تشكيل الحكومة، وحذر بارزاني من عواقب المط في العملية التفاوضية وما ستؤدي إليه من تصاعد في العنف وفقدان ثقة الشعب بممثليه وبالقوى السياسية بحسب رئيس كردستان. وقال بارزاني أنه بذل جهودا متواصلة مع العديد من القادة السياسيين للوصول بأسرع وقت ممكن إلى تشكيل حكومة تمثل سائر مكونات الشعب العراقي ليشعر الجميع بالمشاركة في العمل وفي اتخاذ القرار. واقترح رئيس أقليم كردستان أن الخروج من الطريق المسدود الذي دخلته العملية السياسية يتطلب آلية جديدة والانتقال إلى موقع آخر لمواصلة المفاوضات والتقاء الجميع حول طاولة مستديرة. وفي سياق متصل أفاد الصحيفة الحياة الصادرة في لندن أنها ستنشر في عددها يوم الأحد حديثا للسفير الأمريكي في بغداد زلماي خليزاد يتهم فيها الزعماء العراقيين بالانشغال بالتفاصيل وبالمصالح الذاتية والفئوية فيما تواجه بلادهم خطر حرب أهلية ومخططات خارجية لتمزيقها بحسب صحيفة الحياة نقلا عن خليزاد. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم السبت أن العراقيين بموقفهم من أحداث الأسبوعين الماضيين بعد تفجير الحظر العسكرية في سامراء ومشاركتهم في 3 انتخابات ناجحة العام الماضي أكدوا بوضوح أنهم لن يسمحوا لأقلية تعتمد أساليب العنف بمصادرة مستقبلهم من خلال تمزيق بلدهم على حد تعبيره. وأشاد بوش في كلمته الإذاعية الأسبوعية بالقوات العراقية التي قال أنها تحركت بفاعلية لحماية المواقع الدينية وإعادة النظام الأهلي بعد تفجير المرقد في سامراء. وأعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تريد نقل مناطق أكثر إلى سيطرة القوات العراقية بنهاية العام الحالي. وقال الرئيس الأمريكي إن هدفنا هو سيطرة العراقيين على مناطق أوسع من تلك التي تتولاها قوات التحالف بحلول نهاية العام الحالي، وأشار إلى أن هذا سيتيح للقوات الأمريكية والمتعددة الجنسيات التركيز على ملاحقة رؤوس كبيرة مثل زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي ورحطه. وأقر بوش بصعوبة الوضع في العراق قائلا أن ما تتناقله الأنباء عن أعمال خطف وإعدامات تؤخذ بجدية بالغة على حد تعبيره. وكان الرئيس الأمريكي أكد في وقت سابق أن العامل الحاسم في الحد من أعمال العنف في العراق هو تشكيل حكومة وحدة وطنية وبناء قدرات القوات العراقية لمساعدة الشعب العراقي في مسيرته نحو الديمقراطية. وقال بوش إن المجتمع العراقي ابتعد خطوة عن شفا الهاوية بعد تفجير سامراء، وأن العراقيين توقفوا بوعي إزاء ما سيعنيه اندلاع حرب أهلية. وقرر الرئيس الأمريكي بأن المرحلة التي يمر بها العراق حاليا هي بلا شك فترة من في العراق على حد تعبير الرئيس الأمريكي. وأكد بوش مجددا أن انسحاب القوات الأمريكية مرهون بقدرة القوات العراقية على نقل المعركة إلى العدو بحسب بوش. ويعتزم الرئيس بوش إلقاء سلسلة من الخطابات ابتداء من يوم الاثنين المقبل مع حلول الذكرى 3 للحرب في العراق. ويأتي هذا التحرك في وقت أظهر أحدث استطلاع الرأي أجرته وكالة أسوشيتد بريس ومؤسسة إبسوس أن 39% فقط من الأمريكيين راضون على طريقة بوش في إدارة الحرب. اكتشفت الشرطة البرازيلية شبكة من الدبلوماسيين الأجانب، بينهم دبلوماسيون عراقيون كانوا يستغلون امتيازاتهم والحصانة التي يتمتعون بها للمتاجرة بالمشروبات الكحولية والعطور وغيرها من السلع الفاخرة التي يبيعونها للأثرياء في العاصمة برازيليا. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في الشرطة البرازيلية أن العصابة كانت تضم 20 دبلوماسيا في سفارات العراق وسوريا وعدد من الدول الأفريقية. وأوضحت الشرطة أن من أفراد العصابة مسؤولين يحملون جوازات دبلوماسية، وأشارت إلى أن أفراد العصابة باعوا خلال السنوات الثلاث الماضية ما تزيد قيمته على 1,400,000 دولار من البضائع المعفية من رسوم الاستيراد ومن المشروبات الكحولية والعطور وغيرها من السلع الفاخرة. وقالت الشرطة إنها لم تتمكن من إلقاء القبض على أفراد العصابة لتمتعهم بالحصانة الدبلوماسية. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، نعود إلى فارس عمر وهذه المتابعة لأهم الأحداث الأمنية ليوم السبت.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قالت مصادر الشرطة أن مسلحين قتلوا مدير الإنتاج في قناة العراقية أمجد حميد بإطلاق النار على سيارته حين كان متوجها إلى مقر عمله. ونقلت وكالة رويترز عن المصادر أن حميد غادر منزله في وسط بغداد عندما اعترضت سيارة طريقه وأطلق مسلحون النار عليه فأردوه قتيلا وأصيب سائقه بجروح خطيرة. وقال الجيش الأمريكي أن أحد جنوده وجنديا من القوات العراقية وثلاثة مدنيين من عائلة واحدة قتلوا في انفجار عبوة ناسفة قرب مدينة الفلوجة. وفي حي الخضر غربي بغداد اعتقلت قوات عراقية وأمريكية مشتركة أربعة أشخاص يشتبه في أنهم من عناصر تنظيم القاعدة، واعتقل أربعة مشبوهين آخرين في أماكن أخرى خلال العملية. وقال الجيش الأمريكي في بيان يوم السبت أن المعتقلين يشتبه بارتكابهم أعمال خطف وتفخيخ سيارات وتمويل عناصر إرهابية وإسنادها بحسب البيان. وفي محافظة صلاح الدين ألقي القبض في مدينة تكريت على 12 شخصا يشتبه بأنهم أعضاء خلية مسؤولة عن قتل عشرات المواطنين في منطقة نهروان بحسب بيان للجيش الأمريكي، وصدرت كمية كبيرة من الأسلحة خلال العملية. وفي ملف الرهائن قالت الشرطة أن الرهين الأمريكي توم فوكس الذي عثر على جثته بجوار خط للسكة الحديد غربي بغداد تعرض للتعذيب قبل قتله بالرصاص. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في الشرطة أن يدي الضحية كانتا مقيدتين وراء ظهره وفيه جروح ناجمة عن ععيرة نارية وكانت آثار التعذيب بادية عليه. وكان فوكس خطف في تشرين الثاني الماضي مع ثلاثة ناشطين آخرين من أجل السلام، وهدد خاطفوهم بقتلهم ما لم يفرج عن جميع السجناء العراقيين. وقالت الشرطة أن جثة فوكس عثر عليها في منطقة المنصور ليلة الخميس الماضي. وكانت مخاوف أثيرت على مصير فوكس عندما بثت قناة الجزيرة شريط فيديو لم يظهر فيه مع الرهائن الثلاثة الآخرين البريطاني نورمان كامبر والكنديان جيمس لوني وهرمت سودن. وفي محافظة ديالة قتل شخصان غربي مدينة بعقوبة فيما انفجرت عبوتان ناسفتان استهدفتا دوريات عراقية. وفي شمال مدينة جلولاء قتل مسلحون ضابطا في الجيش العراقي برتبة عقيد. التفاصيل في التقرير التالي.
اغتيل في منطقة باهيزة شمال مدينة جلولاء العقيد صباح وادي أحد ضباط الجيش العراقي الجديد. هذا ما صرح به مدير شرطة المدينة وأضاف أن مجموعة مسلحة تعرضت له بالطريق العام بين جلولاء وقرتبة وفتحوا النار عليه من أسلحة الرشاشة وأحرقوا السيارة التي كان يقودها. في حين قال مصدر أمني أن اثنين من المواطنين خطف غرب مدينة بعقوبة من قبل مسلحين. وأضاف المصدر أن عبوتين ناسفتين انفجرتا صباح اليوم في بعقوبة، استهدفت الأولى دورية للشرطة العراقية والثانية استهدفت دورية أمنية مشتركة عراقية. كما سمع الصباح اليوم انفجارات، وفي اتصال هاتفي بمركز التنسيق المشترك بالمدينة أكد أحد ضباط المكتب عدم وجود معلومات عن الموضوع. وأضاف المصدر أن اثنين من المواطنين قتلا في منطقة الصناعة الأولى غرب بعقوبة وجرح مواطن على أثر فتح النار عليهم من مسلحين. ومن جانب آخر دهمت قوات أمنية مشتركة وبالتنسيق مع القوات المتعددة الجنسيات قرى وأحياء سكنية شرق المغدادية، وتمكنت من اعتقال أشخاص على خلفية تنفيذ أعمال عسكرية بالقضاء. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وفي محافظة نينوى خطف شخصان على أيدي مجهولين في مدينة الموصل فيما أطلق مسلحون النار على إحدى المدارس في المدينة. حول الوضع الأمني في المنطقة وافانا مراسلنا بالتقرير التالي.
أطلق مسلحون مجهولون النار على مدرسة المتميزات. العملية هذه وقعت قبل بدء الدوام الرسمي وتسببت في إلحاق أضرار بمبنى المدرسة، وعند تقاطع للسيارات بالقرب من نقابة للمهندسين انفجرت عبوة ناسفة اهتزت للدوية الأنحاء. من جانب آخر أفادنا مصدر أمني عراقي لم يشع ذكر اسمه أن من سماهم بالإرهابيين اختطفوا مواطنين خارج مدينة الموصل، وأضاف أن الاختطافات هي من أكثر العمليات الإرهابية شيوعا في الموصل هذه الأيام. مصدر آخر في مديرية شرطة محافظة نينوى الموصل أفادنا بأن الشرطة العراقية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من الذين وصفهم بالإرهابيين، وهما يقومان بزرع العبوات الناسفة وذلك في منطقة اليارمجة. وأضاف أن الشرطة صادرت سيارة من نوع بيك آب تويوتا ودراجة هوائية كانا يستخدمانها في زرع العبوات الناسفة. وفي حادث من فصل آخر وبعد تلقيها لمعلومات من أحد المواطنين، ألقت الشرطة المحلية القبض على شخص كان يقوم بزرع العبوات الناسفة في أحياء فلسطين ودميس والوحدة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نصل وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
سيداتي وسادتي، قائد اللواء الرابع لقوات حفظ النظام التابع لوزارة الداخلية اللواء الركن النجم العقابي في لقاء خاص مع اليمان العبيدي مراسلة إذاعة العراق الحر تحدث عن الاشتباك مع عناصر إرهابية في مدينة الدورة واعتقال أحد العناصر المسلحة.
حقيقة قبل يومين تعرضت قطعات في منطقة سوق الدورة إلى هجوم إرهابي يتكون من 10 إرهابيين في المنطقة. المنطقة هاي كثيفة بالسكان، ومنطقة شنابر وأسواق محلية، وليست محلات فقط دكاكين وإنما شنابر على السكة والحديد. عندما بادروا الإرهابيين أن يضربون المبادئة بيديهم، فهم دا يشوفون قطعاتنا لكن قطعاتنا ما دا يشوفون. احنا تابعناهم بعد ما جرحوا احد منتسبين الابطال، طوقنا المنطقه قدرنا ان نحصره وتابعناهم، وصارت بعد ان خلينا المنطقه قدرنا ان نترامى وياهم. اثناء الترامي والمواجهه قدرنا ان نقتل واحد طلع من احد الجهات العسكريه، هذا القاتل. بعد ذلك الحقيقه شفنا بعض المجاميع تقوم بجس نبض قطعاتنا، فيشوفون تهيئهم، شكلنا بالموضوع، اتصلوا بي قلت لهم ألقوا القبض على أي واحد يتقرب القطعات يشوفوا أنه ده يتجسس على القطعات أو يجس انتقام، وفعلا تم إلقاء القبض على أحد العناصر، وفعلا بدأ بالاعتراف أول ما وصل.
شنو اسمه؟
اللي اسمه خميس لطيف خميس. احنا الحقيقة كنا نراقب هذا الوضع وعندنا معلومات بهالخصوص. صار اعتداء على مركز شرطة الدورة بعد احتجاز 3 عناصر، لاحظنا انه بعض السيارات تجي تريد تحرق المركز، وفعلا احترق المركز من الداخل، الا انه صدرت التوجيهات وسيطرنا على المركز والقينا القبض. ومن خلال الاعترافات اللي ادلوا بهم قدرنا ان نمسك ما يقارب من 50 إلى 60 واحد، فوق 16 اللي هو حماية النفوط تنتمي لسرع الموت ولا التوحيد والجهاد. والان اللي ماسكي احنا عدنا ينتمي الى هذا الفوج، وصار تنسيق الحقيقة. وزارة الدفاع مشكورا قامت بتشكيل لجان تحقيقية بهذا الخصوص وفعلا بدلت هذا الفوج.
وأشار قائد اللواء الرابع لقوات حفظ النظام إلى التعاون الكبير بين أهالي منطقة الدورة والأجهزة الأمنية من أجل فرض السيطرة الأمنية.
نحن سيطرنا بقدر كبير على العمليات، خاصة الأنظمة الناسفة، العبوات بدأت تقل، العجلات المفخخة بدأت تقل، بدليل إحنا صارنا من الانتخابات إلى الآن فقط عجلتين مفخخة من 5 إلى 6 عبوات في المنطقة، وقدرنا نسيطر على أغلبهن بس واحدة انفجرت والباقي سيطرنا عليهن. لكن عندنا خطة أمنية راح يعني الحقيقة إحنا باشرنا في تنفيذها بسد الطرق النيسمية، مناطق على المحلات بحيث يكون خروج ودخول لكل منطقة، وإحنا ماشيين بها إن شاء الله، وأكو تعاون نشوفه مشهود من المواطنين في كل المناطق. الوضع الأمني أنا أشوفه الآن بتحسن بعد القضاء على أغلب الإرهابيين اللي كانوا يشتغلون مع هذا الفوج.
ومع اقتراب موعد إحياء ذكرى 40ية الإمام الحسين عليه السلام، تم وضع خطة مشتركة بين وزارتي الدفاع والداخلية لتوفير الحماية للزوار 40ية، حيث قال اللواء الركن نجم العقابي:
الحقيقة كان هنالك اجتماع اشترك بين وزارة الداخلية والدفاع وأقرت خطة من قبل العمليات المشتركة. الجيش راح يقوم بأكثر واجبات التغطية لحماية المراقد. احنا بالنسبة لنا كقطعات اللواء الرابع حفظ النظام راح نمسك من نزلة الجسر إلى ما يقارب المنطقة المحمودية.
من جانب آخر تحدث المشتبه به ثامر نجم والذي ينتمي لسراي الموت والتوحيد والجهاد عن أبرز الأعمال التي ارتكبها.
رحنا سيداني وناجي حسين علي جو علي قال عندنا عبات نريد نجيبهن، انتظرنا يعني بس قلت له ما راح اسمه، قال لا احنا بر بالبلم انت بس انتظرنا حتى لو بدنا نجيبهم تودينا توصلنا. اخذتهم وين البستان انتظرتهم يوم الشاط عبروا بالبلد راح جابوها انا وجوي. وحده نصبوها من فقس وحده نصبوها بستان عزاوي.
فجرتوهم؟
اي وحده الامريكان فجروها سيدي كشفوها والثانيه لا فجرت على على دباره.
وين كنت تشتغل؟
انا كنت بطاره بغداد الكرخ وزاره الداخليه.
ليش سويت؟
انا ما ادري يعني هي جوني يعني اخاف منهم هم بالمنطقه.
زين شلون القول قبض عليك يا يوم؟
باول بحسيت هور بالميكانيك. على الهواء شافوا الهواء قال هذا فصل 16 شلبوبي.
جمان العبيدي إذاعة العراق الحر بغداد.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محن الأخبار. هي العراق الحر تطرح على الأشعار.
سيداتي وسادتي أدعوكم الآن إلى جولة أخرى من جولاتنا على الصحف العربية، وهذه قراءة في عدد من الصحف الصادرة في بيروت يوم السبت. نبقى أولا مع عناوين صحيفة الأنوار. القوات الأمريكية تخلي سجن أبو غريب خلال الأشهر المقبلة بعد اكتمال بناء البديل. وزير العدل العراقي لن نواصل استخدام أبو غريب كمعتقل بعد إخلائه. 12 قتيلا بينهم جندي أمريكي في عملية انتحارية وسلسلة تفجيرات في العراق. أما صحيفة الديار فحملت هذه العناوين: أئمة المساجد في العراق دعوا إلى الإسراع بتشكيل الحكومة لإخراج البلاد من الفوضى والتداعيات الأمنية الخطيرة. العراق لن يستخدم سجن أبو غريب كمعتقل. الصليب الأحمر يطلب الاتصال بالمعتقلين قبل إغلاق سجن أبو غريب. 4 جنود يابانيين انتحروا بعد عودتهم من العراق. طالباني يحدد موعد انعقاد البرلمان، وبارزاني يدعو إلى الخروج من الأزمة السياسية. مستمعين الأعزاء، والآن نبقى مع حازم بيضني في عمان، وهذه القراءة لأبرز ما تناولته صحف أردنية من مواضيع عراقية.
يقول محمود الرماوي في صحيفة الرأي إن تشكيل حكومة وفاقية أو حكومة إنقاذ وطني في العراق أمر في غاية الأهمية من أجل تعزيز الانفراج السياسي وسحب الغطاء عن أولئك الوالغين في دماء شعبهم وفي أي موقع كانوا، غير أنه أمام هذا التعثر غير المبرر والذي يضمر نزعات فئوية واستئثارية فأن الرموز والشخصيات يسعوها أن تبادر إلى إبرام مواثيق لحقن دماء العراقيين وعدم رهن هذا الأمر الجليل بتشكيل حكومة، خاصة أن الحكومة السابقة والتي ما زالت تقوم بتصريف الأعمال لم تنجح في هذه المهمة المقدسة. في الغد يقول سميح المعارفة أن مشكلة العراق الحقيقية أن بعض من حوله يرون فيه ساحة لإرسال الرسائل لأمريكا أو غيرها، والبعض يحاول التخفيف عن نفسه من ضغوطات خارجية من خلال الساحة العراقية حتى لو كان ذلك بوسائل تفتح أبواب الحرب الأهلية والطائفية. وآخرون تذكروا الآن بعد 3 سنوات على الاحتلال أن القوات الأجنبية تواجه بالمقاومة، وبعدما كانوا مدافعين عن فكرة وجود هذه القوات وداعمين لها سياسيا وشعبيا عادوا للتهديد بالمقاومة، ليس بحسابات عراقية بل كجزء من تداعيات ملفات إقليمية وللتلويح للإدارة الأمريكية بأن العقوبات على طهران ستتم مواجهتها والرد عليها في عواصم أخرى. في العرب اليوم يقول نهض حتر إن في العراق الآن تشنجا واقتتالا طائفيين لم يكونا قائمين في البلد الذي تمثل فيه القبيلة وليست الطائفة المرجعية الاجتماعية السياسية. وإذا كان العراقيون على الرغم من السياق الطائفي الإثني ما يزالون مصممين على تجاوز منزلق الحرب الأهلية المشروطة بقيام الأطراف المتقاتلة بإعلان برامج سياسية علنية على أسس غير طائفية، فإن الاحتلال الأمريكي وهو يرى بوضوح خطر هذه الحرب قرر الانكفاء عنها وعن مجرياتها تاركا المهمة إلى القوات العراقية التي أنشأها ودربها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبعد هذه القراءة للشأن العراقي في صحف أردنية نتحول إلى القاهرة لنبقى مع أحمد رجب وأهم ما تناولته صحف مصرية من شؤون عراقية.
نشرت مختلف الصحف المصرية صدرت اليوم السبت صورا متفرقة لضحايا أحداث العنف في العراق، لكن أكثرها إيلاما صورة نشرتها صحيفة الأهرام يحمل طفله الذي لم يتجاوز سنوات ثلاث بين يديه قتيلا بعد أن أردته طائشات الإرهاب الأسود. وقالت الأهرام في تقرير لها أن موظفين في مشرحة بغداد كشفوا أن أكثر من 24 ألف جثة تم إحصاؤها في المشرحة من ضحايا العنف في بغداد وحدها منذ عام 2003، وقاموا بالتقاط صور لهم فضلا عن تدوين أسمائهم. ونقلت الأهرام عن الدكتور فايق بكر مدير المشرحة أن أكثر من 10,000 جثة دخلت المشرحة بسبب العنف في عام 2005، بينما دخل المشرحة في 2004 أكثر من 8,000 جثة ونحو 6,000 جثة في عام 2003. وأضاف الدكتور بكر إن كل الجثث التي دخلت مشرحة بغداد في تلك الفترة كانت وفاتها لأسباب غير طبيعية مثل السيارات المفخخة وطلقات الرصاص والجرائم. وقالت الصحيفة المصرية أن الحكومة العراقية كانت قد أعلنت من قبل أن أعداد ضحايا العنف في العراق في جميع أرجاء البلاد خلال 2005 قد وصل إلى 7,429 قتيلا عراقيا. وتقول إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إن عدد ضحايا العنف في العراق وصل إلى 30,000 شخص حتى ديسمبر الماضي، ويرجح باحثون غربيون أن الرقم أعلى من ذلك بكثير، حيث يمكن أن يصل إلى 50,000 أو 75,000 وربما أعلى من ذلك على حد تعبير صحيفة الأهرام. وفي الأخبار قال ممتاز القط إن الرئيس مبارك سيبحث تطورات الملف العراقي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم في برلين. وفي الجمهورية عضو بالائتلاف العراقي الموحد يقول الجعفري يعتبر نفسه مختارا من الله والشعب. هيئة الدفاع عن صدام تصر على تنحية قاضي المحكمة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيدتي وسادتي، وهكذا نصل وإياكم إلى ختام هذا الاستعراض لأبرز ما نشرته صحف لبنانية وأردنية ومصرية من شؤون عراقية. شاكرين لكم حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
Aman, 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 aman
فهي قزا خانه دل تخت می به فساله فهی قزا خانه دل تخت می به فساله تخت می به فساله من القامو بجنوباله من القامو بجنوباله تشاغرش چاغزاله چاغرش چاغزاله به گرونم باری خانه گچ گل قمش دل کل گرونم خاره همان 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 ایواره بهناتتی هی هی ایواره بهناتتی شاغس به بریادتی نفشه به خیالم بتی همان همان همان
ایواره بهناتتی هی هی ایواره بهناتتی شاغس به بریادتی نفشه به خیالم بتی
همان 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 خديت ناصري ما محيري وزبتنا جاب خديت الظالمي شاغر رحمي المبنرة جاب خديت ناصري ما محيري وزبتنا جاب خديت الظالمي شاغر رحمي المبنرة هردو شاغر رجبلك بساورا لمن بك دمان مان 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 ایواره بهناتتی هی هی ایواره بهناتتی چاغس به بریادتی نفشه به خیال نتی امان امان امان
ایواره بهناتتی هی هی ایواره بهناتتی چاغس به بریادتی نفشه به خیال نتی
امان امان امان
مستمعينا الأعزاء والآن حان موعد جولتنا وإياكم في سوق المربد فإلى هناك
سوق المربد
سياحة وتجارة
سوق المربد
شعر وحضارة
سوق المربد
غزل وإثارة
سوق المربد
برنامج ثقافي منوع يأتيكم كل أسبوع
من بحور التاريخ والتراث
ومنابع العلم والأدب الأولى
ومن بيوته وكنوزه الأولى
نحييكم أيها الأخوة والأخوات
ونقدم لكم برنامجكم الأسبوعي
سوق المربد
أنا صار لازم أودعكم مخبركم عني أنا كل
من أعلام البصرة
أبو الأسود الدؤلي وهو
ظالم بن عمرو بن سفيان وقيل ظالم بن عمرو بن عدي بن جندل بن سفيان، وقيل سفيان، وقيل ابن سفيان بن جندل بن عمرو بن عدي بن الدؤل بن بكر بن عبد منات بن كنانة،
وقيل اسمه عثمان، وقيل ابن عمرو بن حلبس ابن نفافة،
وقيل ابن حلس.
هذه الاختلافات في اسمه وردت عند أكثر من كتب عنه من المؤرخين، سواء في سلسلة النسب بعضها عن بعض أو إسقاط بعض الأسماء.
كان عبد الله ابن عباس لما خرج من البصرة استخلف عليها أبا الأسود الدؤلي، فأقره علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
أسرته معروفة، حيث ينتمي أبو الأسود الدؤلي إلى أسرة عريقة في النسب، ألا وهي كنانة التي تتصل بالنسب النبوي الشريف. ومع هذا الفخار المتناهي لم يرد ذكر لأسرته في آثاره.
تذكر أغلب الروايات أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وردت هذه الرواية في كتاب الأغاني حيث يقول:
إن أبا الأسود أدرك الإسلام وشهد بدرا مع المسلمين.
ونقلا عن أبي عبيدة قال: إنه فند هذه الرواية لأنه لم ير رسول صلى الله عليه وسلم.
هاجر أبو الأسود الدؤلي إلى البصرة في زمن الخليفة عمرو بن الخطاب رضي الله عنه، وسكنها وبنى له مسجدا خاصا، غير أن الروايات التاريخية لم تذكر السنة التي هاجر فيها،
كما لم يرد ذكر للسبب الذي دعاه إلى الهجرة، غير أننا نعرف أن رقعة الدولة الإسلامية بدأت بالتوسع أيام الفتح الإسلامي والحسار نفوذ الفرس عن العراق، وبتشجيع من الخلفاء الراشدين أنفسهم لنقل الدعوة الإسلامية إلى الأمصار برجالها من أصحاب الرأي ومن الشعراء والخطباء.
كيف نشأ النحو العربي؟ هذا هو السؤال.
تكاد تجمع الروايات أن أبا الأسود الدؤلي يعد الواضع الحقيقي لعلم النحو، مع اختلاف في السرد وذكر الأطراف التي أسهمت في حثه على وضع اللبنة الأولى في هذا الصرح العظيم.
قال أبو بكر الزبيدي:
هو أول من أسس العربية ونهج سبلها ووضع قياسها، وذلك حين اضطرب كلام العرب وصار صورات الناس ووجوههم يلحنون، فوضع باب الفاعل والمفعول به والمضاف وحروف النصب والرفع والجر والجزم.
والرواية التي يكاد يجمع المؤرخون على ذكرها هي أن أبا الأسود الدؤلي سمع ابنته في يوم شديد الحر تقول متعجبة من شدة الحر:
ما أشد الحر؟
فقال لها:
القيظ، وهو ما نحن به يا بنية،
جوابا على كلامها لأنه استفهام. فتحيرت وبان لها خطأها، فعلم أبو الأسود أنها أرادت التعجب، فقال لها:
قولي يا بنية ما أشد الحر.
ما أشد الحر.
فعمل باب التعجب وباب الفاعل وغيرهما من الأبواب.
الرواية التي ترد عن عاصم بن أبي النجود قوله:
أول من وضع العربية أبو الأسود الدؤلي، جاء إلى زياد بالبصرة فقال:
إني أرى العرب قد خالطت غيرها من الآخرين وتغيرت ألسنتهم، أفتأذن لي أن أضع للعرب كلاما يقيمون به ألسنتهم؟
فرفض زياد ذلك. وفي يوم جاء رجل إلى زياد فقال:
أصلح الله الأمير ما تأبانا وترك بنون.
فقال زياد:
مات أبانا وترك بنون، ادع لي أبا الأسود.
فلما حضر أبو الأسود قال له زياد:
ضع للناس الذي كنت نهيتك أن تضع لهم.
عفت الليل وسهر الليل، بس أنا عيوني تذبل مدلل. عاف الليل أنا سهر الليل، عفت الليل وسهر الليل، بس أنا عيوني تذبل دلل. هذا محبوب.
وقد ذكر القفطي
أنه روي عن أبي الأسود قال:
دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فأخرج لي رقعة فيها الكلام كله اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. قلت: ما دعاك إلى هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت فسادا في كلام بعض أهلي، فأحببت أن أرسم رسما يعرف به الصواب من الخطأ.
فأخذ أبو الأسود النحو عن علي كرم الله وجهه ولم يظهره لأحد.
وهناك روايات أخرى تتصل بهذه الرواية ولا تخرج عن غيرة أبي الأسود على العربية وتوجهه نحو إصلاح اللحن الذي شاع في عصره.
قال عنه الجاحظ:
كان قد جمع شدة العقل وصواب الرأي وجودة اللسان.
وقال أبو الطيب اللغوي:
وكان أعلم الناس بلسان العرب، وزعموا أنه كان يجيب بكل لغة.
وقال السرافي:
وكان أبو الأسود من أفصح الناس. قال قتادة بن دعامة السدوسي: قال أبو الأسود الدؤلي: إني أجد للحن غمرا كغمر اللحم.
يا دنيا لا تعذريني،
وقد استعمل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أبا الأسود على البصرة، واستعمل زيادا على الديوان والخراج.
وولي أبو الأسود القضاء بالبصرة في ولاية عبد الله بن عباس.
ولم يكن أبو الأسود نحويا فحسب، بل كان شاعرا مجيدا.
ومما يذكر له قوله في رثاء الإمام علي:
إذا استقبلت وجه أبي حسين رأيت البدر راق الناظرين، وقد علمت قريش حيث كانت بأنك خيرها حسبا ودينا.
لأبي الأسود الدؤلي ديوان مطبوع.
وأبو الأسود الدؤلي معدود من التابعين والفقهاء والمحدثين والشعراء والأشراف والفرسان والأمراء والدهاة والنحويين،
من شيوخه الذين تعلم عليهم بعد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه العلماء الذين عاصرهم، منهم أمثال أبي موسى الأشعري وعبد الله بن عباس.
ومن تلامذته نصر بن عاصم وعبد الرحمن بن هرمز ويحيى بن يعمر وعنبس الفيل.
توفي أبو الأسود الدؤلي في طاعون الجارف عام 69 للهجرة عن 85 سنة.
في العصر العباسي أفاض الأدباء والشعراء في مدح بغداد وذكر محاسنها، فأطنبوا ووجدوا مكان القول ذا سعة فأطالوا وأطابوا.
ومن ذلك قول عمارة بن عقيل بن عقيل بن بلال بن جرير الخطفي الشاعر عند تحول الخلفاء من بغداد:
أعانيت في طول من الأرض والعرض كبغداد من دار بها مسكن الخفض صفى العيش في بغداد واخضر عوده وعيش سواها غير خفض ولا غض تطول بها الأعمار إن غذاءها مريء وبعض الأرض أمرأ من بعض قضى ربها ألا يموت خليفة بها إنه ما شاء في خلقه يقضي
تنام بها عين الغريب ولا ترى غريبا بأرض الشام يطمع بالغمض فإن جزيت بغداد فيهم بقرضها فما أسلفت إلا الجميل من القرض
وإن رميت بالهجر منهم وبالقلى فما أصبحت أهلا لهجر ولا بغض كنتم مع
سوق المربد
سوق المربد
سوق المربد
سوق المربد
مستمعينا الكرام إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة